الاثنين ما بيقلبش.
طب مش مشكلة مش مشكلة، انا بس اقول مولانا تعرف الشيخ عاطف امين الله يرحمه
اخي اللايف اللايف
اوه سوري
اوه خلاص بدأ
تفضل ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة الزلزلة، والكثير منا اعتاد يسمع الآيات ونمر عليها مرور الكرام، مع أنها تطرح قضية من أخطر قضايا الأمة، بل أصل من أصول الإيمان والدين، الإيمان باليوم الآخر. ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما في البخاري مسلم، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله وصدقه. ثم قال: ما الإيمان؟ قال أن وهذا هو الشاهد، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. ما الإحسان؟ ثم قال: ما الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ في نهاية الحديث قال النبي، قال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ كان صرف، قال: أرى الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فانحصر الدين في هذه الكليات: الإيمان والإسلام والإحسان. وحدد النبي للإيمان معالم ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الإيمان باليوم الآخر رب العباد حتى استثناه من بين أصول الإيمان، فهو غيب من الغيبيات، استثناه، الغيبيات كلها اشترط فيها الإيمان إلا اليوم الآخر، اشترط له اليقين كمال الإيمان. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ودخل في الغيب اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، قال: وبالآخرة هم يوقنون. مع أنه دخل في مسمى الإيمان الأول، الإيمان بالغيب منه اليوم الآخر، مع ذلك رب العباد استثناه مرة أخرى وخصه باليقين. ليه؟ لماذا؟ الإيمان بالمؤخر هو الذي يترتب عليه عمل العباد. أخطر قضية إيمانية ترتب عليها من العباد الإيمان بالله والإيمان بالمؤخر. اللي عرف الله حق المعرفة لن يعصيه، واللي عرف أن لله يوم سيجمع فيه العباد للحساب كيف يخالف أمره والحساب أمامه؟ كيف يخالف أمره والحساب أمامه؟ كل مخالفة يسأل عنها فما جاوبه؟ لذا جاء التحذير في القرآن كثيرا، إما تخويف من الله من أن يغضب لذاته لعدوان عباده عليه لإساءة الظن به، وإما أن يعاقب، والعقاب يوم العقاب. يوم القيامة إخواني قضية مش سهلة، من خلى قلبه منها تجرأ على محارم الله. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. فجعل الوعيد كله مش لكل المكذبين، اللي يكذبه يوم الدين خاص. فويل، الويل قيل وعيد شديد وقيل وادي في جهنم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ثم عقب فقال: وما يكذب به، أي بيوم الدين، إلا كل معتد أثيم. فالذي كذب يوم الدين اعتدى على حقوق العباد، ظلم. بس الظلم عدوان على الخلق، العدوان عدوان على الخلق. ثم قال أثيم. أثيم صيغة مبالغة على وزن فعيل، مش آثم، كثير الإثم شديد الإثم. يبقى ضيع حقوق العباد وضيع حق رب العباد، لا أدى حق الخلق ولا أدى حق الخالق. وده المصدر الرئيس لمعاصي الخلق. اللي عنده خوف من يوم الآخر لا يتجرأ على المعصية، لا يتجرأ على المعصية. كيف يعصي والحساب أمامه؟ كيف يعتدي والحساب أمامه؟ فلن يخالف لله أمر ولن يضيع للخلق حق. فده مفتاح العصمة، مفتاح سلامة العبد، إيمانه لله من الآخر. فكيف لو أيقن؟ لن يفكر في المعصية أصلا، ولن يفكر في العدوان أصلا. ولذلك السلف كان يقيس حال العبد بهذا الجانب، إن كان عنده مراقبة وخوف من يوم الآخر يأمن جانبه، يأتمنه، هو ذا الأمين، غيره لن يكون أمين، لا على حق الله ولا حق عباده. أي إنسان تتعامل معه وتشعر بجرأته على حقك أو على حق ربه، اعلم أن الإيمان باليوم الآخر في قلبه خلل منه، خلل يقينا. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لو قل كل، يبقى هذه من الألفاظ العموم، تشمل كل من اعتدى وأثم واستحل الإثم يقينا ليس في قلبه إيمان بالآخر. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وسبب اعتدائه حتى لو علم الآيات، قال: وإذا تتلى عليه آياتنا. إذا أداة شرط تفيد الكثر، يعني مش تسمعها مرة، لا ده بيسمعها مرات. إذا أداة شرط تفيد الكثر وتحقق إعجاب. وما يكذب به إلا كل ما تنسيب، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يبقى حتى الآيات لو تلف عليه وعرف بالحق لن يستجيب. يبقى فاقد الإيمان بالنبي الآخر حتى بعد البلاغ وبيان الحق له لن يستجيب، لن يتوقف لا عدوانه ولا جرأته على محارم ربه. وضح المعنى الخطير ده، قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، الناس عنها في غفلة. السبب الرئيس في فساد أخلاقيات كثير من المسلمين هذا هو السبب، هذا هو السبب. بل رب العباد ينصص ان قد يخدع العامي، لكن بين ان حتى العامي اللي عنده ايمان باليوم الاخر يصعب خداعه. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. شياطين الانس والجن بيعملوا ايه؟ قال يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. سبيل الافساد عندهم الاعلام، الاعلام وضحت، والطريق في الاعلام بتزييف الحقائق وتغييرها وتلبيس حق بالباطل. لذا قال يوحي بعضهم الى بعض. تسمع الكذبه مش واحد من 100 في نفس التوقيت، كلهم ينقلوا نفس الكذب ونفس الضلالة وبنفس الكيفية، ومش في بلد، في كل البلاد بنفس الكيفية بنفس الأسلوب في وقت واحد. والكلام ده قديم وحديث، حتى أن الله وصف هذا المعنى في آية أخرى قال: أتواصوا به. يعني كلهم بيفكروا بنفس التفكير ولا بيلقموا بعض؟ أتواصوا به بلغة عامة يقول لك تفين في بق بعض، هو دي هي دي أتواصوا به. هنا سماه وحي، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا، كان قد يقطع ألسنتهم الواحد. فذرهم وما يفترون، فسمى ما يفعلون كله إيه؟ افتراء. بس طيب، طب إيه ذنب العامة اللي بيسمعه؟ قال: ولتصغى إليه، إلى هذا الباطل والزخرف، أفئدة، أي قلوب الذين يؤمنون بالآخرة. الله. فجعل سبيل الضلالة وفساد العامة عدم الإيمان باليوم الآخر. ولتصغى إليه، إلى زخرف القول الباطل، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يبقى كل اللي أصغى وسقف وغنى ورقص يقينا في قلبه خلل في الإيمان باليوم الآخر، بنص الآية: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. بس الله ما دام أصغى للباطل وما عندوش إيمان باليوم الآخر، أو الإيمان عنده مختل، النتيجة إيه؟ قالوا: ولا يرضوه، يرضى الباطل ويقع فيه، وليقتنفوا ما هم مختلفون. يبقى المشكلة في زخرف القول بس، ولا في فساد قلوب من أصغى؟ وسبب الفساد الرئيس عدم الإيمان باليوم الآخر. إذن قضية في منتهى الخطورة. ما في ضابط يحكم الإنسان ويحكم سلوكياته كيقينه بالله ويقينه باليوم الآخر. يقين أن رب هيرى ويسمع ويراقب ويسجل ويكتب، ويقين أن هذا التسجيل في حساب عليه في الآخرة وفي عقابه في جنة في نار، هو ده مصدر اللي بيدفع الإنسان أن يراقب نفسه بنفسه وأن يقوم هو سلوكياته، فلا يتجرأ لا على عباد الله ولا على حقوق الله. واضح المعنى ده؟ غاب الإيمان باليوم الآخر فقد بوصلته، خلاص أي باطل حقيقي هيسقف. وهيرتضيه وهيتابعه كمان وهيقترف كل المحرمات وليقترف ما هم مختلفون. هذا المعنى الخطير يا إخواني، لما تأتي هذه الآيات بهذه السياقات لتدفعنا إليه دفعا حتى نقف أمام مسألة اليوم الآخر دي، وقوف الموقن. إيه يوم الآخر؟ رب العباد يعطي هنا إشارة لمشهد، إذا زلزلت الأرض زلزالها، مشهد من مشاهد يوم القيامة. يوم القيامة ذكر له في القرآن إخواننا 30 اسم، كل اسم يتعلق بمشهد مشاهد يوم القيامة. هتقول يوم الجمع، مشهد الجمع. يوم الحسرة، مشهد الحسرة. يوم الحاقة، هتشهد الحاقة. يوم الواقع، هتشهد الواقع. يوم القارعة، هتشهد القارعة. وقس على هذا 30 اسم، كل اسم يتعلق بموقف مواقف يوم القيامة، يوم البعث، يوم النشور، يوم الحساب، يوم القيامة. كل دي أسماء متعلقة بيوم القيامة، وكل اسم له علاقة بمشهد من مشاهد يوم القيامة يقينا. يوم القيامة ده يا أخوانا عبارة عن انقلاب كوني. عارفين انقلاب كوني يعني؟ لن يبقى فيه شيء على حاله، زي ما ربنا خلق الخلق من لا عدم يعيد كل الخلق للعدم. ازاي الخلق بعد اتقانه ده كله يرجع مرة واحدة للعدم؟ بالنسبة لنا شيء يفوق الخيال، لكن الله يعطي إشارات إلى أنه أوجد في كونه ما هو كافي لإفناء كونه، ما هو كافي، والناس عنه في غفلة قاتل. هنرى. اولا لازم نفهم ان ايه الكون ده اللي اتغير، ما يتعلق بالانسان. الانسان مخلوق ضعيف جدا، موجود على كره صغيره دي تسمى الارض، كره صغيره تسبح مع كرات حول قرص الشمس تكون ما يسمى بالمجموعه الشمسيه. الارض مربوطه بالشمس، ما الشمس نجم، نجم ساطع. النجم ده كتلة نار، كتلة لهب. الشمس يا اخواني عبارة عن كتلة لهب، كرة، كرة من لهب كبيرة بالنسبة لنا، كبيرة بالنسبة للأرض، حجمها يساوي 1,000,000 كرة أرضية. كتلة لهب ضخمة، حجم الشمس يقدر بمليون كرة أرضية. حياتنا مرهونة بالنار، بهذا اللهب، وهجها ونورها وشعاعها هو سر حياتنا على الأرض. تخيل لو ربنا أخفى نورها وأصبح الأرض كلها ليل على طول من غير نهار، وده الأصل في الكون. يعني بعيد عن الشمس الكون كله مظلم. الشمس ده عبارة عن كتلة لهب على شكل كشاف ربنا سلطه على الأرض، أول ما يجي على الأرض اتنور، غاب عن الأرض اتظلم، ترجع للكون كله المظلم. الأصل في الكون الظلام مش النور. قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ايه نسلخ دي؟ ايه السلخة دي؟ تبقى عندك نخلة كبيرة ضخمة يطلع تحتها ولدة صغيرة، نخلة صغيرة كده في الجنب، فدي تسمى السلخ. ناخد حتة منها كده ننقلها تعمل نخلة جديدة، فنسلخ منه النهار. الأصل في الكون الليل، ليل ظلام دامس، ورب العباد يسلخ جزء من الكون ده، الأرض يوجه عليها شعاع الشمس فتنيرها بالنهار. فإن ذهب نور الشمس للجانب الثاني من الأرض أظلمت الأرض، طب لو ربنا أذهب الشمس تماما وخلى الدنيا كلها ليل تستقيم لنا حياة؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، دائم إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ وذلك لما ذكر الليل أقوى حاسة تعمل في الليل إيه؟ السمع. قال أفلا تسمعون. ثم عكس الآية قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، طلع الشمس وثبتها وخلى الحياة كلها نهار، تعرفوا تعيشوا؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ليه؟ لأن أقوى حاسة تسمع في النهار البصر مش السمع، فجاء على أقوى الحس. تعبيرات القرآن يا أخواني دقيقة جدا، وكل لفظة مقصودة في موضعها. لما يقول أفلا تسمعون مقصود السمع، أفلا تبصرون مقصود البصر. واضح المعنى ده؟ فالأصل في الكون الليل. الشمس ده نجم جعل الله سر حياة الخلق على الأرض به، وربط الأرض بالكامل به، هي بتدور حول الشمس ومع الشمس بيدور فلك آخر حول مجرة كبيرة، والمجرة دي بكاملها تدور حول مجرات أخرى، ملك يجري والناس عنه في غفلة. كل الملك ده وكل كواكب النجوم دي عبارة عن بتعبير القرآن عجيب، عبر عن مجرد كل المناظر الضخمة دي كلها والكميات الضخمة دي كلها، الناظر ليها متدبرا يراها مجرد زينة للسماء الدنيا. زينة؟ اي والله زينة. قال تعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طب الكواكب زينة، النجوم برضو زينة. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، المصابيح النجوم، يبقى مرة ذكر الكواكب مرة نذكر المصابيح. لو أي واحد منا مسك منظار مكبر ونظر للسماء منظار معظم ضخم يجد هذا المشهد. لو جبنا واحد ودنا له المنظار ده، فنان وصاحب موهبة وريشة يعني سيالة، ونبص في السماء وارسم لنا لوحات من ما تراه في كل ثانية، لو نظر للسماء هيجد كل منطقة فيها لوحة، يعني ممكن يطلع بآلاف اللوحات في ثانية واحدة. ده عايز فريق عمل من مليل من الفنانين، وكل واحد فيهم يرسم منظر بس. بعد ثانيتين كل المناظر اللي قدام الملايين دول هتتغير بالكامل، تديك منظر جديد مع حركة تركب النجوم مستمرة. تطلع من ألف صورة، من ألف الصور لألف الصور، من ألف الصور لألف الصور، من ألف الصور لألف الصور، إلى أبد الأبد ما في صورتين يتكرروا. زينة، بس زينة ربنا اللي عاملها، مش لوحة نحطها وتبقى ثابتة والمنظر شوفه زي ما هو كل يوم. لا لا لا، ده المنظر كل ثانية بتغير. زينة وجمال رباني عالي جدا. ولو أي واحد فيكم دخل حتى على بعض المواقع يا إخواننا بتوع الأرصاد وهم صور لك منظر السماء عن قرب بالمنظر المعظمة، تجد مناظر حقيقة تخلع قلبك. زينة. هذا الكم الكواكب والنجوم مجرد زينة للسماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا، يبقى الكلام كله على إيه؟ على السماء الدنيا بس، مش اللي بعدها. ودي أول قبة تحط بنا. سمك السماء الدنيا لوحده مثل ما بين السماء والأرض، حاجة ضخمة جدا ومتقنة جدا، بلغ من شدة إتقانها أنها لم تحتاج لعماد واحد يرفعها بغير عمد ترونها، على القول الراجح عند الجمهور المفسرين أنها لا عمد لها، ليس لا عمد، في قول قال لها عمد لا ترى، لكن القول الراجح أنها بلا عمد. طيب بين السماء الدنيا والتي تليها مثل ما بين السماء الأرض، سمك السماء الثانية مثل ما بين السماء الأرض، وهكذا إلى السابعة. كم حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة؟ كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن والأرض؟ في السماوات السبع. لا ذكر لنا، لا ذكر، لا نحن والأرض. هذه السماوات السبع بضخامتها كلها مجرد كرة صغيرة جدا 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 في ملك رب العالمين، ونحن نقرأ الآيات: وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه كرسيه ده؟ كرسي رب العالمين ما ضعه رب العباد تحت قدميه، والكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش. الكرسي وسع السماوات والأرض، يبقى عرش كام؟ يوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العلاقة بينهم فيقول: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو أخذت خاتم صغير وضعته في صحراء أفريقيا كم يساوي؟ لا شيء يذكر. السماوات السبع والأراضين السبع بجانب الكرسي كحجم الخاتم في الصحراء. قال: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. يبقى فين السماوات السبع والأرض السبع؟ لهم ذكر؟ بل بين تعالى أن الجهل بهذا جهل حتى بقدر رب، ودي أخطر قضية في حياة الخلق، جهلها بقدر ربها اللي خلق الخلق واللي حيقيم يوم القيامة، هو اللي يقيم مش حد تاني، واللي بيّن أن أسهل عليه من شربة الماء عندنا. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. بالنسبة لله كنفس واحد، كن يكون، خلصت خلصت. بيّن تعالى هذه الحقيقة فقال: وما قدر الله على قدر، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ده بيكلم عن القيامة. والسماوات مطويات بيمينه، يعني ايه؟ يعني يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح قال: تجمع الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع في يمين رب العالمين يوم القيامة، فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. الخردلة حبة خردل، وده أصغر من السمسمة. السماوات السبع والأراضين السبع تطوى يوم القيامة في يمين رب العالمين، فتصبح كالخردلة في كف أحدنا. ما عظمة هذا الإله؟ كم عظمته؟ كم جلاله؟ كم جماله؟ كم قوته؟ أين نحن منه؟ يوم القيامة هنرى هذا المشهد: السماوات السبع والأرض السبع تطوى في من رب العالمين. حاجة تذهل العقل، تذهل العقل، شيء رهيب. والناس عن هذه المعاني في غفلة قاتلة، في غفلة قاتلة. لا إله إلا الله. رب العباد يحكي لنا بعض هذا الغيب الذي لا نراه ولا ندركه الآن. إيه اللي ممكن يحصل للقيامة؟ قضية إفناء الأرض وإفناء السماء دي أسهل شيء عليه. ليه؟ لأن جندي من جنوده واحد يقوم به، والرب أعطى إشارة لهذا من جنوده الملائكة، أليس كذلك؟ من هؤلاء الملائكة ملك اسمه إسرافيل. اسمه إيه؟ ده المكلف بإفناء السماوات والأرض وما بينهم. هيفنون بإيه؟ بمرزبة؟ طب حجم إسرافيل قد إيه؟ قوته قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف لنا إسرافيل، لكن وصف زميله جبريل لأن النبي لم يرى من الملائكة ملك على صورة الملائكية إلا جبريل. جبريل لما كان ينزل لرسول الله في الأرض كان ينزل في صورة بشرية في شكل بني آدم. وإحنا سمعنا في بداية الدرس حديث سيدنا عمر لما قال طالع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى الأثر السفر ولا يعرف من أحد، كان جبريل. في آخر حديث النبي يقول هذا جبريل أتاكم علمكم دينكم أو أمر دينكم. والسيدة عائشة تقول رأيت جبريل مرات في صورة دحية الكلبي. دحية الكلبي الصحابي كان من أشد الصحابة وسامة، كان جميل جدا. فشفت مرات في صورة دحية الكلبي الصحابي، فكان يأتي بصورة الملكي البشرية، لكن صورته الملائكية لم يره النبي إلا مرتين. فيه ما نزلت الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ليلة المعراج، عندها دنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر رسول الله ولا طغى لما رأى جبريل. الرسول لما رأى وصفه قال رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في سابع أرض وسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب، حاجة كده، ها، حاجة ضخمة جدا. وصف أن له 600 جناح، يعني الملائكة في الغالب محدود الأجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ذكر 2 و3 و4. وصلت؟ لكن لما وصف النبي جبريل قال له 600 جناح، يبقى في ملائكة مخصوصين حاجة كده زي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. إسرافيل واحد من هؤلاء الكبار. رب اللي بدأ أعطاه بوق، عارفين البوق؟ زي الهر كده اللي في بتاع الميكروفون. وإسرافيل منتظر أن يأذن الله له أن ينفخ نفخة واحدة في البوق، النفخة دي كافية إنها تبيد السماوات والأرض وما بينهما. يبقى كلنا بما فينا ومن حولنا وما حولنا آخرنا إيه؟ نفخ. روحنا في داهية كلنا، يفنى الكون كله. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. تصدق ده مسألة الإهلاك الأرض بس ذكرها ما ذكرش الباقي. الآية هنا ذكرت جزء بسيط وحملت الأرض والجبال فدكت دكت. الأخرى قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بنفخ نبات وبنفخ نعات، نفخ. والنبي يصف هذا المشهد ويقول في حياة رسول الله من منذ 1400 سنة يقول كيف آمن، ازاي أنام آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه. جبريل إسرافيل التقم القرن، البوق مسكه في ايده، ينتظر من الله الأمر له بالنفخ، يعني مسك البوق وجاهز من أمر رسول الله للنهاردة، منتظر أمر الله له بالنفخ عشان يفني كل شيء. قضية الإفناء إخواننا مسألة مش بعيدة. أحيانا يذكر الإفناء الكلي كهذه الآيات فصاعقة من في السماء ومن في الأرض، وأحيانا يصف لنا مشهد يتعلق بنا إحنا في الأرض. مشهد إفناء الأرض اللي فيها دي من أهون الأشياء على الله عز وجل، من أهوى الأشياء. ليه؟ القرآن نصص عليها ومن هذه الآيات إذا زلزلت. ليه تزلزل ومن أين يأتي زلزالها؟ القرآن يصف في هذا الآيات مشهد ويصف آيات أخرى مشهد أخرى، لما تجمعها مع بعضها تطلع معك الصورة واضحة كاملة. احنا بينا أن الأرض ارتبطت بالشمس، مش كده ليه؟ ولا ارتبط حاجة تانية؟ كل حياتنا مرمونة بالشمس، والشمس كتلة نار. طيب هل تتصوروا أن هناك نار مشتعلة ستستمر مشتعلة الأبد ولا لازم تتغير؟ لازم تتغير. في النار بتوصل النار على طول ولا بتخبو؟ اي نار في الوجود لها ثلاث مراحل. اساس نار جهنم، لان نار جهنم يعني بتجدد اول باول. نار الدنيا فالشديد لها ثلاث مراحل. اول مرحله تسمى مرحله اللهب، لو جبت خشب ولعت فيه نار يعمل لك السنه لهب توصل السماء، دي تسمى مرحله ايه؟ اللهب. بعد طول اشتعال اللهب بيروح وتبقى لون احمر شديد الحمره، يسمى الوهج. يسمى ايه؟ يبقى اول مرحله اللهب، ثاني مرحله الوهج، وبعدين الوهج ده نفسه يروح وتتحول ماده اشعال النار لكتله سوداء تسمى الفحم، ها، او الكدر في اللغه، الكدر الاسود او الفحم الاسود. وبالمسمى العلم الحديث بيسموها الثقوب السود. النجوم اللي في الكون مش محصوره في الشمس، ده الشمس نجم من النجوم يا اخوان، ها، ولا خزان السماء الدنيا بمصباح ولا مصابيح؟ يبقى نجم واحد ولا نجوم؟ طيب هل كل النجوم في مرحلة اللهب؟ الثلاث مراحل موجودة الآن، في نجوم في مرحلة اللهب كشمسنا، في نجوم تجاوزت هذه المرحلة ودخلت في مرحلة الوهج، في نجوم تجاوزت الوهج ودخلت في مرحلة الثقوب السود. الثلاث صور هذه موجودة الآن في الكون تحت أديم السماء، موجودة بالفعل. ايه الفرق بينهم؟ مرحلة اللهب في ألسنة لهب طويلة طالعة نازلة بعمل تشع نور شديد جدا، يضوء مسافات جدا، كلما أضاء لهم مشوا فيه، دي مرحلة اللهب. الوهج النور هتركز حولها ما بقاش منصرف بعيد عنها. الكدور السود هتلاقي الدنيا ظلمة جدا، لكن اللهب الضخم والكتل الضخمة دي هتختزل اختزال شديد جدا. يعني ممكن نجم كالشمس يساوي مليون كرة أرضية، في مرحلة الوهج هتلاقيه نزل نزلة كبيرة جدا، بقى قد الأرض، بدل ما هو مليون يبقى 10 مرات ولا 15 مرة ولا 100 مرة حتى. مرحلة الكدر الأسود يبقى أقل من الأرض. لكن إذا وصل لهذه المرحلة درجات حرارته تساوي كام؟ ملايين ضعف حرارة اللهب. بل العلماء قالوا مرحلة الثقوب السود دي إذا وصل إليها النجم، أي نجم يتحرك حواليه أو كوكب يقرب منه يشفطه. إن دخل داخله مع الحرارة العالية جدا، أنت متخيل مثلا المادة اللي بتشعل الشمس درجة حرارها نقول كام؟ مليون درجة. لما يدخل في مرحلة الثقوب السود ويلاقي مش مليون درجة، مئات الملايين بل ملايين الملايين من الدرجات المئوية، هيحصل لها ايه؟ هتسيح، هتذوب بداخلها. هذه الثقوب السود رب العباد قدرها الآن رحمة بنا من غير نسيان. الثقوب السود دي بتعمل عملية تنظيف يا اخوانا. ليه؟ لأن فيه كواكب بتباد وتكسر وتتحطم وتنزل كتل في الهواء، مين نظفها؟ لو ربنا سابها تنزل على الأرض هتخلص علينا. الثقوب السود عمل تشفط كل هذه الكتل، تكنسها، تمسحها أول بأول. لذا أقسم الله بها، قال فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، النجوم إذا خنست وصلت لهذه المرحلة وأصبحت تكنس كل ما حولها، الجوار الكنس اللي تتحرك عشان تكنس وتنظف الجو، واحنا ولا دريانين، ها؟ اللي قرب منها على الأرض، ربنا أوجد في الأرض ما يدفع عن الخلق، قطب شمالي قطب جنوبي مغناطيسي، أي كتلة نازلة يعملوا شورت كهرباء زي اللي بتعملوا للذبابة لما تعملها سلكتين وتروح جاية بين السلكتين السلكة والسالب موجب يروحوا لابدين فيها تعمل تشك وتموت الذبابة. كتل تأتي من السماء ضخمة جدا، كل دي لو شفت نور القطب الشمال والجنوبي يكاد يكون في كل ثانية حاجات نزلة ودول عمال ينظفوا فيها تك تك تك. لو دخلت بس على جوجل، عم جوجل ده شغال كويس، ها الخواجة جوجل، اكتب عليها انوار القطب الشمالي يأتيك بس بالانوار اللي بتأتي من اهلاك ما ينزل على الارض من غير الارض من مخلوقات، شيء يذهل. عارفين الانوار بيعملوها في الاحتفالات بتاع الاعياد وكده، ما انت عندكم بكره عيد الاستقلال مش كده ليه؟ طيب فبيعملوا انوار على شكل دايره على شكل مش عارف صاروخ وعلى شكل، لو دخلت على انوار القطب الشمالي تجد هذا المشهد على مستوى الكره الارضيه، لكن احنا ما بنشوفوش. اللي بيشوفوا اهل القطب الشمالي تلاقي انوار على شكل دايره، انوار زرقاء وحمراء وصفراء وخضراء وفوشيا وها وبامبا، كل الالوان وكل الاشكال، شيء يذهل العقل. واحنا ولا دارين بحاجه، احنا قاعدين اكلين شاربين نايمين ولا نفكر في شيء، والرب يدبر الامر من فوق سبع سماوات من فوق عرشه سبحانه وتعالى. ندرك الشاهد يا اخواني، احنا ارتبطنا بالشمس، الشمس كلت اللهب، ان ارسلت لنا ألسنة اللهب ودانت من الارض نجد اشد ما نجد من حرارة في الارض كما جاء في الحديث، فان نعت عنا ألسنة اللهب نجد اشد ما نجد من برودة التلج والدرجات الحرارة الاربعين تحت الصفر، خاصة انت اكثر ناس يلمسها هنا في كندا، ها مش كده ولا ايه؟ فإن دنا منا اللسان نجد الحر، نأى عنا اللسان نجد البرد، حياتنا ارتبطت بالشمس كتلة لهب. رب العباد بين أن يوم القيامة الشمس دي ستتوقف عنها كل ألسنة اللهب الضخمة دي اللي تساوي مليون كرة أرضية نار لهب وهج، ألسنة اللهب دي كلها تذهب عنها. رب عبد لخصها في كلمة آية واحدة، قال إذا الشمس كورت، يعني كورت كل المفسرين قالوا توقفت ألسنة اللهب فيها، ما عاد لها ألسنة لهب. دي مرحلة جاية جاية، هتحصل هتحصل، شئنا أم أبينا، رضينا أم كرهنا. وقال إذا، لم يقل إن، إذا شرطية وإن شرطية، لكن إن تفيد الندرة أن تحصل مرة وما تحصلش تاني، إذا تفيد الكسرة، إن تفيد الشك في الجواب في وقوعه، إذا تفيد تحقق وقوعه. كل أحداث يوم القيامة جاءت بإذا الشرطية، لم تأتي بإن قط، ولا حادث القرآن ذكره من حديث يوم القيامة قال إن، بل كلها قال إذا. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت، إذا العشرة عطلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، كلها جاءت بإذن لإفادة الكسرة وتحقق وقوع الجواب. طب فين الجواب هنا؟ إذا الشمس كورت فين جواب الشرط؟ ها ربنا جمعه، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأشياء، كل دي شروط، فالجواب علمت نفس ما أحضرت. يبقى لو عايز تفصص الآيات هتقول إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت، لكن ربنا جمعهم كلهم بجواب شرط واحد. بلاغة عجيبة، بلاغة عجيبة. إذا حدث هذا في الشمس وقع التكوير، التكوير هتقع للشمس وحدها، يعني كل نجم هيكور لوحده لغاية ما يجي بدور على الشمس، جاء الضر على الشمس هيحصل تكوير. إذا الشمس كورت ذهبت ألسنة الله. وبعدين قال وإذا النجوم انكدرت. الله، وكأن تكوير الشمس من أواخر ما يقع في النجوم. يعني يعني في نجوم كثيرة تكور قبل الشمس، الشمس من أواخر ما يكور في النجوم. لذا عقب بالواو ما قالش ثم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، عبر بالواو ولم يقل ثم النجوم انكدرت. لو قال ثم يبقى بعد تكويرها بسنين هيحصل التكدير، لكن عطف بالواو ليفيد القرب والمعية. يبقى هيحصل التكوير وبسرعة شديدة جدا جدا الشمس مع سائر النجوم كلها مرة واحدة يحصل لها التحول من مرحلة الوهج لمرحلة الكدور السود. قال وإذا النجوم انكدرت، فجمعها مع النجوم، ما أشياء وإذا الشمس انكدرت. قال وإذا النجوم، يبقى في التكوير ذكرها الوحدة، ها في التكدير جمعها مع غيرها من النجوم. يبقى في لحظة واحدة كل النجوم تتحول لكدور سود. هيحصل ايه في الكون بقى؟ ها هتشفط الكواكب كلها حواليه. ها لذا جاءت الآية الأخرى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فتلاقي نجم والكواكب اللي حواليه تطير من حواليه تلبت في كوكب تاني ورث نجم تاني وكله يخبط في بعض. انتثرت تناثرت وتفصصت وتفرتكت أصبحت قطع. وده يشفط شوية وده يشفط شوية وده يشفط شوية لغاية ما يصف كل هذا الكون. فتصفية الكواكب والنجوم وكل ما فيها ومن فيها ساقع من خلالها بسنة رب العباد أجراها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تحولت لكدور سود. طيب شمسنا هتحول معاهم لنجم من النجوم ولا خارج النجوم؟ هو ها داخل في مسمى النجوم ولا غير داخل؟ داخل يقينا. يبقى وإذا النجوم انكدرت دخل معها شمسنا ما دخلتش ولا بتدخل؟ دخلت يقينا. وإذا النجوم انكدرت، إذا حصل انكدار النجوم إيه اللي حصل في المجموعة الشمسية؟ أقرب الكواكب إليها إيه؟ عطارد. هتشفطه يلزق في الشمس مات، هيفضل داخل الشمس ما دام تحولت لكدر أسود ودرجات حرارتها ملايين 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 ضعف درجة حرارتها الآن. ده لو اقترب منها عطارد الآن هتفنيه أو الأرض هتفنيها. فكيف وقد تحولت درجات حرارتها لأضعاف أضعاف أضعاف حرارتها الآن؟ يا إخواننا مشهد مهيب جدا جدا. بعد عطارد هيجي الدور على إيه؟ على الزهرة اللي هنشوفها نجم الصبح دلوقتي نرها بعد الفجر أو عند الفجر. هتشفط هتلزق في الشمس. هات الدور على مين؟ مش هترسل تلزق بس هتزوب. هات الدور على الأرض. الأرض سلسل كوكب قرب من الشمس، يعني مسألة مش بعيدة، فرقة كعب مسافة السك. نسأل الله العفو والعافية. يأتي الدور على الأرض إيه اللي يحصل بقى؟ هنرى الأشياء القريبة منه. حول الأرض يدور القمر مع ملحوظ أول كوكب قرب من الشمس وله قمر الأرض. اللي هاتي بعدنا له أقمار مش قمر، الأرض لها قمر واحد بس. زحل له كم قمر؟ سبعة. مش حواليه قمر واحد بيدور، بيدور حوله سبعة أقمار. المشتري أضخم كوكب في المجموعة الشمسية بتاعتنا اللي اليومين دول بنشوفه جنب نجمة الصبح. فترة فاتت دي كان لازق فيها قريب منها ترى الاثنين وربعض الفلكيين لسه، ودي من الظاهر النادر جدا اللي بتحصل لمئات السنين، ان كوكب المشتري يكون قريب جدا من كوكب الزهره في الصوره مع المسافه البعيده بينهم. كوكب المشتري اخواننا حوله 12 نجم قمر، 12 قمر. احنا الارض لها قمر واحد، ها قمر يتيم بنوش، لكن هناك 12. لما هيجي الدور على الارض، الشمس ما التقت بالقمر منذ خلقت بنص القرآن، وآية لهم الليل نسخ من النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كل ده بتقدير ربك، ها. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يوم القيامة لما يحصل هذا الانكدار للشمس هتشفط القمر، فالناس يروا هذا المشهد، القمر مرة واحدة يظلم يحصل له ايه؟ خسوف، والشمس تشفطه، أبصار الناس بشكل هي في اللحظة دي، نظرات الناس هتبقى زي سرعة البرق، حاجات عمال تحصل يمين شمال، خلاص الكون انتهى. لذا عبر تعالى عن هذا المشهد بل وصفه تفصيلا حين قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ليه ذكر البنان؟ العظام متشابهة فينا كلنا زي بعض، البنان مختلف، ما فيش اثنين من البشر بنانهم واحد. ليه؟ لأن البنان ده عبارة عن خريطة ربانية، خريطة دقيقة جدا، مفيش اثنين بشر أو اصبعين في بشر تتفق الخريطة عندهم زي بعض أبدا، كل واحد فينا كل اصبع فيه له خريطة مستقلة به لا تجدها عند أحد من الخلق، لا الأحياء ولا الأموات. فإذا عبر القرآن بلى قادرين على أن نسوي بنانة، البنان المختلف بين جميع الخلق يصعب علينا إعادة الخلق المتشابه؟ بلى قادرين على نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأله أين يوم القيامة؟ ها؟ أين يوم القيامة؟ فأجاب تعالى فقال: فإذا برق البصر. فوصف المشهد اللي يحصل القيامة هتلاقي بصرك ده عامل زي البرق، الزهرة راح، عطارد، القمر. المشهد ده سريع جدا وقوي جدا، عنده تذهب الأبصار، بل بتعبير القرآن تبرق الأبصار. فإذا برق البصر يعني نظرتك مش نظرة المتأني المتفكر أبدا، ده نظر زي البرق من سرعة الأحداث وقوة الأحداث وشدة الأحداث، شيء يذهل العقل يذهل البصر. لذا عبر تعالى وبه بدأ، قال فإذا، ولم يقل فإن، فإذا يعني رايح جاي رايح جاي زي البرق كده. إذا تفيد كسرته وتفيد تحقق وقوع الجو في حقه، قال فإذا برق البصر بس، وخسف القمر، راح نوره خلاص انتهى، نور الشمس راح اصلا، هيجيب نور من فين؟ ده بيعكس نور الشمس، ما عادش عكس، ما عادش فيه نور يعكسه اصلا. فاذا برق البصر وخسف القمر، قال وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ أين المفر؟ كل جنس إنسان كل واحد رددوها أين المفر؟ إحنا رايحين فيه؟ إحنا رايحين فيه؟ أين المفر؟ يأتي جواب الحق تعالى يقول كلا لا وزر، أي لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر، لا مفر. هروح فيه؟ هات الدور على الارض. ايه خلاص يا باشا؟ ده احنا لسه ما دخلناش في الزلزال، كل دي مقدمة للزلزال. تفضل تفضل اسم. كل دي مقدمة للزلزال والله يا اخوانا، عشان عشان نوصل لعين الزلزال هذا.
الله
الصلاة القائمة. اللهم أتى نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم أخوه محمودا الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ساق هذا المشهد والناس ينظرون، لكن نظرهم لم يعد نظرا بل كان برقا يبرق يمنة ويسرى، والكل يتساءل أين المفر، ويأتي الجواب كلا لا وزر، لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. سأت الدور على الأرض، لحظة أن يأتي الدور على الأرض تقع هذه الآية: إذا زلزلت الأرض، قال زلزالها، مش زلزال، الزلزالها. إيه الزلزال ده؟ ما هي الزلازل التي نعرفها في الدنيا؟ إخوانا، الأرض كرة ضخمة في باطنها آيات من آيات اللي احنا نعرفها، احنا كل حياتنا على القشرة، كل البشرية تعيش على قشرة الأرض. حد فينا يعيش في بطن الأرض؟ ها؟ ولا كنا بنلعب على القشرة؟ ما الذي في باطنها؟ في مناطق إخواننا عبارة عن تجويف ضخمة جدا، وفي مناطق عبارة عن كتل لهب، نار مولعة تحت، قد تكون تحت قدميك. بين الحين والحين يحصل خلل في هذه، في بطن الأرض تجويف يقع سقفه، فيحصل كعبالة في منطقة معينة، ولك في زلزال في المنطقة الفلانية، مركزه فين الحتة دي؟ فين في الحتة دي؟ ولا عارف حاجة. حصل زلزال وبيت وقعت والناس اتدمرت بحادث وقع داخل الأرض. منطقة لهب، اللهب نفسه ممكن يأكل جزء من الأرض، يحصل انخفاض تاني، يحصل زلزال في منطقة تانية. أحيانا يعمل تنفيس زي الشكمال بتاع العربية كده، فطلع ما يسمى بالبركان، كتل اللهب اللي فتحت تلاقي لها فتحة تطلع منها، تطلع حمم من اللهب، حمم على الأرض اللي تنعيش عليه، وإحنا لا نعلمها شيء، وكل علومنا حصلت في ظاهر قشرتها، ولا ندري عما في بطنها شيء. كل دي زلازل مؤقتة، زلازل محدودة المكان. يوم القيامة الزلزال هياخد الأرض كلها مع جذب الشمس ليها، هيحصل دوران سريع جدا. حركة الأرض العادية دي رب العباد قدرها بترتيب رباني عجيب ليس له وصف إلا الآية، ذلك تقدير العزيز العليم. إزاي رسى الأرض بالجبال ومع دوران حول نفسها دور حول الشمس ودوران احنا في الملك إلى ما لا نعرف له نهاية، مع المجموعة الشمسية بالكامل، مع المجرة بالكامل، رب العباد مخلي الأرض فيها توازن عجيب جدا، بحيث لا نجد منها تحتنا إلا فراش وبساط وقرار، لا نرى إلا هذا، وإحنا لا ندري إيه اللي بيحصل، لا ندري إيه اللي حصل تحتينا، لا ندري شيء عن شيء. يوم القيامة لما يحصل الزلزال دي مع سرعة دوران الأرض، حتى الجبال الرواسي اللي رست الأرض سيحصل لها خلل شديد جدا. الجبل اللي بتراه على ظهر الأرض له جزر في باطن الأرض، ارتفاعه في باطن الأرض أو انخفاض فوق الأرض أعلى من ارتفاعه فوق الأرض، هو اللي ثبت الجبل. تخيل الجبل بجزره مع خلخلة الأرض هيخلع من باطن الأرض ليجري ثم يطير في هواء السماء، هواء الأرض أو سماء الأرض. الجبل، لذا قال وإذا الجبال سيرت، البداية التسيير وبعدين التطير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر سوى السحاب، ثم الدك وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. الدك ده حيفتفتها لغاية ما تصبح كالرمال. ذكر للجبال سبع مراحل، التسيير، التطير، الدك، ها، وبعدين كثبان رملية، وبعدين كالعهد المنفوش، وبعدين لغاية ما توصل في النهاية ان ما في ذرة رمال تبقى متماسكة. يعني كل ذرات الرمال اللي في كل جبال الارض والصخور تتحول لبدرة ناعمة كالدقيق. انت نفسك لما بتسير في الصحراء بسيارتك في وسط الريح تلاقي الريح بتجمع لك كل الرمال الناعمة جدا دي وتهينها على الطريق. المرحلة السابعة في الجبال يوم القيامة تصبح كذلك. قال تعالى واسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما فيش حباية برزة، فيش حباية متماسكة، وصلت؟ فإذا كانت الجبال الرواسي اللي ثبت الله بها الأرض تتحول هذه البذر النعمة الأذرة فيه، هو ده زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. قال وأخرجت الأرض أثقالها. إيه أثقالها دي؟ الجبال كما رأينا تقطع المراحل السبعة. طب وبس أثقالها والجبال؟ وإحنا الإنسان، الإنسان فين؟ ذاب في أرضها، بل أصبح جزء من رمالها. أجسامنا دي بتفنى، بتبلأ، تتحول لرمال. أي يوم القيامة مع الزلزال الشديد ده كل عضو فيك يجتمع فيك من جديد. تخيل بالله عليك كم ظفر قطعت في حياتك، قصصت في حياتك، أين ذهبت أظفارك؟ رمتها فين؟ خلي بالكم على فكرة هذه عادة سيئة جدا، انك انت ممكن ترميها في الزبالة وترميها في دورة المية. السنة ان هذه الاعطاء التي تقطع منك هي اجزاء منك ماتت. شرعا النبي سن لنا ان ندفنها كما يدفن الجسد، ندمعها وندفنها. شعرك اللي بتخص عند الحلاق ده شرعا هو جزء منك مات، يسن دفنه كما يدفن جسمك. تخيل كل شعرك اللي قص وترمى في الارض منه اللي في وسط الكره الارضيه وفي شمالها وفي جنوبها وفي شرقها وفي غربها، شعرك واظفارك وخلايا جسمك. تخيل كل يوم ملايين الخلايا في جسمك تموت. انت نفسك لو مكست من ثلاثه من غير غسيل حركت اصبعك على رقبتك ولا جسمك هيطلع في ايديك مئات الخلايا الميته. كل يوم بل كل ثانيه بيحصل تمثيل ضوئي وخلايا بتموت في جسمنا. الخلايا دي اين تذهب؟ بتلقى في الارض مع الغسيل ومع الاستحمام. كل خلايا جسمك التي فقدتها في حياتك ستجتمع عليكم القيامه لتحاسب معك، واظفارك وشعرك. هلكم عزيك لم مع غربله يوم القيامه كل عضو فيك سيجتمع فيك، لا يبقى منك الا عزب الذنب. كل اعضائك اللي فنيت وتحولت الرمال هتجتمع على هذا العجب لتخرج من الارض يوم القيامه. لذا قال تعالى يوم يجمعكم واحد واحد ليوم الجمع، سماه يوم ايه؟ فهتجتمع. يبقى بحجمك ده ولا ترجع لك اصفارك طويله وشعرك طويل وجسمك حاجه فخمه جدا، فخمه فخمه. ها المؤمن على الاقل معتدل في اكله وشربه، فتلاقي جسمه كما جاء في الحديث يخرج يوم القيامه في طول ادم. يعني الواحد فيكم هيطلع طوله كام؟ 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني هيبقى طوله كام؟ برج 12 دور. وضحت؟ طب والكافر اللي عمال يعلف وخلايا منه عمال تموت بالحجم الضخم ده؟ النبي يصفه فيقول يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما. المسافة بين شحمة أذن وكتفه مسيرة 70 يوما، وحتى أن غلظ جلد أحدهم سمك جلده مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. زاد مسلم في روايته وحتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، يعني عرض مقعدته من أسفل 500 كيلو. 500 كيلو هيطلع بالحجم ده. السلسلة بس اللي هتتربط رقبته عرضها كام؟ 40 ذراع، ثم في 70 ذراع، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا، زرعها عرضها 70 ذراع. طب لو رقبته صغيرة دي هروح فيها 70 ذراع؟ 70 ذراع يعني كم متر يا اخوان؟ ها 40 متر. 40 متر، تخيل عرض السلسلة بس 40 متر، رقبته عرضها كم؟ مسيرة 3 أيام 70 يوم، وإيديه ورجليه بنفس السلاسل. هنبعث بهذه الهيئة، هنجمع بهذا الجمع، وهنخرج الأرض نفسها تخرجنا بشكل عجيب جدا جدا. مش هنخرج خروج عادي، ده هتلقينا يتحول الإنسان لمخزوف، يبقى هو الصاروخ والأرض منصة إطلاق الصواريخ، هتطلعنا بسرعة تفوق الصاروخ بمراحل مع سرعة ذرات الأرض، والإنسان يجمع ويلقى خارج الأرض. إلى فين؟ في الهواء؟ لا، إلى أرض جديدة سيقربها الله من أرضنا، لكن أرض مش دائرة ولا كروية، أرض منبسطة واسعة جدا بحيث تشمل جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة، كلهم يقف على صعيد واحد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله القهار. الأرض لما تلقينا عارفة بتعمل إيه، وبأمر العزيز العليم هتلقيك من الأرض لتنزل الأرض الجديدة في مكان محدد لا تتقدم عنه سنتي ولا تتأخر سنتي، وبتنش ولما هنخرج من باطنها مش هنخرج فرادة، هنخرج جماعات. الآية التي قالت ولقد جئتمونا فرادة تصف لحظة موتنا، لكن الآية اللي جاءت عن البعث يوم القيامة قال يخرج الناس أشتاتة، جماعات جماعات. طب على أي أساس نصنف؟ على حسب حال قلبك. الكذابين مع بعض، والمنافقين مع بعض، ومرضى القلوب مع بعض، وأصحاب القلوب القاسية مع بعض، والكفر مع بعض، والمؤمنين مع بعض، والسابقين مع بعض. لذا جاءت الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان جنس إنسان كله يتحدث نفس الكلمة، ما لها؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حدث؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جمعت جمعات. لذا قالت عن سورة التكوير وإذا النفوس زوجت، يعني جمعت جمعات، كل واحد على حسب حاله من الإيمان والكفر، على حسب حال قلبه. والنبي وصف هذه الآية فيقول إذا النفوس زوجت قال يبعث المرء مع من أحب، أي أحب حب اتباع، هيحشر معه. بتحب فرعون هتروح مع فرعون، ها بتحب نصاب هتروح مع النصاب، شوف قلبك فين. هتحب حرام هتحشر مع الحرامي، هتحب كذاب هتحشر مع الكذابين، هتحب مخادع هتحشر مع المخادعين، انت فين؟ أشتاتة. هذه الإلقاء الشديدة رب العباد صفها فيقول يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون. النصب ده، النصب يا إخواننا الشاخص اللي بيضعوه عشان نشنوا عليه، وكأن الأرض الجديدة هي النصب، وأرضنا هي القاذف، والمقذوف هو الإنسان، ليصل إلى الهدف المحدد لا يتقدم عنه ولا تأخر. كأنهم يوم يخرجون الأجداث سراعا، سرعة رهيبة جدا جدا، ألقت ما فيها وتخلت، رميته كله برا برا، لم يعد لنا مكان في الأرض. ألقت، شوف عبارة القرآن، ألقت ما فيها، رميته رمي بسرعة شديدة جدا قوية جدا، محددة المكان جدا. كأنهم إلى نصب يفضون، هو ده معنى الآيات التي تليت. ونحن في أمس الحاجة أن نراجع أنفسنا، يا ترى مع من سنحشر؟ مع الكذابين، مع الأفاكين، مع المنافقين، مع المؤمنين؟ حالنا حال من؟ نوعيتنا نوعية من؟ فبداية الحشر أشتاتا كل مع أمثاله، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، وإذا مقتلت. أسف للإطالة، الوقت انتهى، اكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات. جزاكم الله خير حسن استماعكم، وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتم. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم أوردنا حوض حبيبك محمد واشملنا بشفاعته، اللهم احشرنا تحت لواء، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من هذه الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما أمن به ولم نرى، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقا بعد معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.